الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب بيع الأصول والثمار. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل، وهو ما ينبني عليه غيره، والمراد بالأصول هنا الأشياء الثابتة كالعقار ونحوه، والثمار المراد به ثمر الشجر. والمؤلف رحمه الله ذكر في هذا الباب ما يتعلق بالأصول، يعني العقار والأراضي. فإذا باع أرضا فما الذي يدخل وما الذي لا يدخل، وإذا باع نخلا فما الذي يدخل وما الذي لا يدخل. هذا هو المراد بهذا الباب، باب بيع الأصول والثمار. ثم ذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر. التأبير بمعنى التلقيح. من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط ذلك المبتاع. مثال ذلك: عندي بستان فيه نخل، وأبرت هذا النخل أي لقحته، ثم بعت البستان، فلمن يكون الثمر؟ هل يكون للبائع أم يكون للمشتري؟ نقول: الأصل أنه يكون للبائع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فثمرتها للذي باعها، إلا إذا اشترط المشتري بأن قال: اشتريت منك هذا البستان بشرط أن تكون ثمرته التي أبرت لي، فحينئذ المسلمون على شروطهم. أما إذا لم يكن هناك شرط فإن هذا الثمر يكون للبائع، الثمر الذي أبر يكون للبائع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط ذلك المبتاع. وإنما جعل الشارع الثمرة للبائع إذا أبر النخل، لأنه لما أبر النخل تعلقت نفسه بهذا الثمر، نفسه تعلقت بهذا الثمر، فلم يهمل الشارع هذا التعلق فجعل الثمرة له إلا أن يشترط المبتاع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا.
نعم، سائر الأشجار إذا باعها وقد ظهر الثمر فإنه يكون كالذي أبر، لما سبق من أن البائع عمل في هذا الثمر عملا فتعلقت نفسه به فلم يهمل الشارع هذا التعلق. نعم.
قال رحمه الله: فإذا كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري. عفوا. ومثاله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة.
نعم، كذلك أيضا لو باع زرع، لو باع زرعا بستان مثلا فيه قمح فيه شعير، فالجزة الظاهرة تكون للبائع، وما سوى ذلك يكون للمشتري إلا أن يشترط المشتري ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع.
نعم.
ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع.
نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، فلا يجوز للإنسان أن يبيع الثمر إلا بعد بدو صلاحه. والعلة في ذلك أن الثمر قبل بدو صلاحه يكون عرضة للآفة، لا يسلم من الآفة، فإذا ظهر الاستواء فحينئذ يجوز. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وصلاح كل ثمر بحسبه. فمثلا ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، العنب أن يتموه حلوا، فمتى صلح الثمر للأكل فحينئذ يجوز بيعه. يستثنى من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه إذا باعه مع الأصل، يعني باع بستانا وفيه ثمر لم يبدو صلاحه، فحينئذ يدخل تبعا، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. كذلك أيضا إذا باعه الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال فحينئذ يجوز، لأن العلة وهي أنه عرضة للآفة تزول والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم.
أحسن الله إليكم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، وسئل عن صلاحها فقال حتى تذهب عاهته، وفي لفظ حتى تحمار أو تصفر.
نعم.
ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، رواه أهل السنن.
نعم، الحب حتى يشتد، يعني أن يبيع البر أو الشعير أو الذرة، فما دام في سنبله لم يشتد فهو عرضة للآفة، فإذا بدا صلاحه واشتد جاز بيعه. والعلة كما سبق أنه قبل بدو صلاحه يكون عرضة للآفة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق.
نعم، هذه المسألة تسمى عند العلماء بمسألة وضع الجوائح. مثال ذلك: بعتك ثمر نخل بعد بدو صلاحه، وقدر الله عز وجل بعد البيع أن هذا الثمر تلف بفعل الله، إما نزلت أمطار أو رياح أو أعاصير وتلف، فحينئذ هذا التلف يكون على البائع ولا يكون على المشتري، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. فإذا كان التلف من فعل الله عز وجل بآفة سماوية فإن ضمانه يكون على البائع، وأما إذا كان التلف بفعل أو بسبب من المشتري، بأن كان هذا المشتري لا يحسن الجذاذ وجذ النخلة جذا يكون سببا لفسادها، فحينئذ يكون ضمانه عليه. أما إذا لم يكن منه عمل ولم يكن منه سبب فحينئذ يكون الضمان على البائع. وهذه المسألة تسمى عند العلماء بمسألة وضع الجوائح، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، بمعنى أنه إذا أصيب الثمر ثمر نخل أو غيره بآفة سماوية أو نحوها فإن ضمانه وتلفه يكون على البائع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الخيار وغيره. وإذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية، فمنها
خيار. طيب، يقول باب الخيار. الخيار اسم مصدر اختار، وأما شرعا فهو التخيير بين إمضاء البيع أو فسخه. والخيار ذكر العلماء له أنواعا، منها خيار المجلس، ومنها خيار الشرط، ومنها خيار العيب، ومنها خيار التدريس إلى آخره. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فالأصل في عقد البيع أنه يقع لازما، فإذا قلت بعتك كذا وقلت قبلت، الأصل أن البيع يقع لازما، إلا أن المتعاقدين ما داما في المجلس فلكل واحد منهما الخيار. مثال ذلك: قلت لك بعتك بيتي بمليون ريال، فقلت أنت قبلت، ونحن لا نزال في المجلس، لي أن أقول فسخت البيع، ولك أن تقول فسخت البيع ما دمنا في المجلس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أي مدة عدم تفرقهما. فما دام في المجلس فإنه يكون لكل واحد منهما الخيار. وجاء في رواية أنه لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، يعني بعتك بيتي بمليون ريال ونحن في المجلس، لا يجوز لي أن أفارق المجلس لأجل أن يلزم البيع، ولا يجوز لك أيضا أن تفارق المجلس لأجل أن يلزم البيع. أما إذا فارق المجلس لغرض أو نحوه فلا حرج، لكن أن يقصد بمفارقة المجلس لزوم البيع فهذا محرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. إذن ما دام أن المتبايعين في المجلس فلكل واحد منهما الخيار، ولا يختص ذلك بالمجلس. فمثلا لو كان في طائرة حتى يتفرق، لو كان في سيارة حتى يتفرق، لو كان في سفينة، فإذا تفرق وذهب كل منهم عن هذا المجلس حينئذ يكون البيع لازما. والعقود الشرعية من حيث اللزوم وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عقد لازم من الطرفين، والقسم الثاني عقد جائز من الطرفين، والقسم الثالث عقد لازم من طرف جائز من طرف. فأما الأول وهو العقد اللازم من الطرفين كالبيع والإجارة، فمتى تم الإيجاب والقبول في البيع فإنه يقع لازما. ومثل ذلك الإجارة، إذا قلت أجرتك بيتي مدة سنة ب10,000 ريال، بمجرد القبول الإيجاب والقبول يقع لازما، فلا يجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخ إلا برضا الطرف الآخر. القسم الثاني عقد جائز من الطرفين، بمعنى أنه يجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخ ولو لم يرضى الآخر، مثل الوكالة: وكلتك أن تبيع بيتي ثم إني فسخت الوكالة، أو الوكيل فسخ الوكالة، فهذا جائز من حيث الأصل ما لم يتضمن ضررا. فالعقد الجائز إذا تضمن ضررا فإنه يكون لازما. القسم الثالث عقد يكون لازما من طرف جائزا من طرف، كالرهن. كالرهن، فالرهن من قبل الراهن عقد لازم، ومن قبل المرتهن عقد جائز. فمثلا أقرضتك 100,000 ريال وراهنتني سيارتك، الراهن الآن من قبلك لازم، لا يجوز لك أن ترجع فيه، لكن أنا صاحب الحق، لي أن أقول خذ السيارة، لا أريد الرهن، فيكون جائزا من قبلي لازما من قبلك. والضابط في هذا أن من كان الحق، من كان له الحق كان العقد جائزا في حقه، ومن كان عليه الحق كان العقد لازما في حقه. مثل ذلك أيضا المسابقة، المسابقة إذا ظهر الفضل لأحدهما فيكون في حق من ظهر الفضل جائزا وفي حق المفضول لازما. مثال ذلك: رجلان تسابقا على خيل فسبق أحدهما الآخر بمسافة، السابق الآن يجوز له أن يفسخ ويقول فسخت لأن الفضل ظهر له، أما المسبوق فالعقد في حقه لازم لأن فسخه يتضمن ضررا على الطرف الآخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع.
نعم، إذا تبايعا وكان في مجلس العقد فكل واحد منهما بالخيار، إلا إذا تبايع على أن لا خيار بينهما أو أن الخيار يكون لأحدهما دون الآخر، فحينئذ يكون على ما اشترط لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها خيار الشرط إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة.
نعم، هذا خيار الشرط، ومعنى خيار الشرط أنه لا يثبت إلا بالشرط، كما لو قلت بعتك بيتي بشرط أن لي الخيار لمدة شهر، أو قلت بعتك بيتي فقلت أنت قبلت لكن بشرط أن لي الخيار لمدة شهر، فلكل واحد منهما إذا كان الخيار لهما أو لأحدهما لهما الفسخ. فمثلا لو قلت بعتك بيتي بمليون ريال ولي الخيار لمدة شهر، وبعد أسبوع قلت لك فسخت العقد فيحق لي لأني اشترطت، أو كنت أنت الذي اشترطت وقلت لي الخيار لمدة أسبوع لمدة شهر، فإن من له الشرط أو إذا كان الشرط لهما أو لأحدهما فيجوز الفسخ. إذن الفرق بين خيار المجلس وخيار الشرط أن خيار المجلس ثابت للمتعاقدين ما دام في المجلس ما لم ينفياه، أما خيار الشرط فلا يثبت إلا بشرط، وإلا وقع البيع لازما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم. رواه أهل السنن. ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة إما بنجش أو تلقي الجلب أو غيرهما.
طيب، ومنها أيضا من الخيار خيار الغبن، خيار الغبن، والغبن بمعنى الغلبة، كأن يبيعه مثلا سلعة تساوي 10 ب15 أو سلعة تساوي 100 ب150، فإذا ثبت الغبن فإن للمشتري الخيار. والغبن أيها الإخوة قد يكون في حق البائع وقد يكون في حق المشتري، مثاله في حق المشتري أن يبيعه سلعة تساوي 10 ب15، ومثاله في حق البائع أن يأتي إلى بائع غير لا يعرف فيشتري مثلا منه عقارا أو أرضا يساوي 1,700,000، فحينئذ يكون قد غبنه، فالغبن يثبت للبائع كما يثبت للمشتري. ولكن ما حد الغبن؟ الغبن لم يرد الشرع بتحديده، أي قدر الغبن لم يرد الشرع بتحديده، وكل ما لم يرد الشرع بتحديده فإنه يرجع فيه إلى العرف، فقد يكون الشيء القليل غبنا في شيء دون آخر، وقد لا يكون غبنا. فمثلا نقص جرام أو جرامين أو 3 في الذهب يعتبر غبنا لأنه يؤثر، لكن لو باعه برا ونقص جراما أو جرامين هل يعتبر غبنا؟ الجواب لا يعتبر غبنا. فالغبن يختلف بحسب الأموال فيرجع فيه إلى العرف. ومن الغبن النجش، النجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء، هذا النجش، النجش في اللغة بمعنى الإثارة، وأما شرعا فهو أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء، يعني يأتي إنسان في سلعة في مقام المساومة فيزيد فيها، فإذا قال شخص 10 قال 15، إذا قال 15 قال 20، هذا النجش، هو لا يريد السلعة وإنما له غرض، غرضه إما أن ينفع البائع لكونه صديقا، وهذا أيها الإخوة قد يقع من بعض الشركاء، تجد مثلا هناك شركاء في عقار أو في أرض فيبيعه أحدهم مساومة ثم يأتي المساهمون أو الشركاء ويزيدون لقصد أن ينفعوا البائع وينفعوا أنفسهم. فإذا قصد الناجش نفع البائع أو قد يقصد الإضرار بالمشتري يريد أن يرفع الثمن أو القيمة عليه أو يريد الأمرين أو أن يكون عبثا، فمتى تبين النجش فإن المشتري يخير بين أمرين: الأمر الأول أن يرد السلعة ويأخذ ما دفع، والأمر الثاني أن يحط عنه أن ينقص عنه ما زيد عليه. مثال ذلك: اشتريت سيارة في المزايدة ب120,000، ثم بعد ذلك تبين لي أن السيارة لا تساوي إلا 100,000 وأن 20,000 قد زيدت نجشا، فأنا بالخيار: إن شئت رددت السيارة وأخذت 120,000، وإن شئت أمضيت البيع ويحط عني أي ينقص عني 20,000 الزائدة. هذا الحكم في النجش. قال العلماء: ومن النجش قول بائع أعطيت فيها كذا وهو كاذب. من النجش قول بائع أعطيت فيها كذا وهو كاذب. مثال ذلك أن تأتي إلى شخص يبيع سلعة في السوق، تقول: بكم هذه السلعة؟ فيقول: والله أعطيت فيها 100,000، وهو كاذب. هذا داخل في النجش، داخل في النجش، فيكون حكمه حكم النجش. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومنها خيار التدليس بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصار من تمر. متفق عليه.
طيب، هذا خيار أيضا التدليس، والتدليس من الدلسة وهو الظلمة. ومعنى خيار التدليس أن يظهر البائع السلعة بحال أحسن مما هي عليه، أن يظهر السلعة بحال أحسن مما هي عليه بحيث يظنها المشتري عادة، مثل أن يبيع بقرة فيحبس ضرعها، يعني لا يحلبها، يجلس 3 أيام 4 أيام لا يحلبها حتى يكثر اللبن، فيظن المشتري أن اللبن الذي فيها عادة وأن كل يوم تحلب هكذا، هذا يسمى التصرية، فهذا محرم. كذلك أيضا لو باعه سيارة وغير في إعداداتها بحيث أنه يظهر أن السيارة جديدة وهي ليست كذلك، هذا أيضا نوع من الغش وهو خيار التدليس، فيثبت حينئذ للمشتري الخيار، يثبت للمشتري الخيار. وخيار التدليس نوع من الغش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. فإذا قال قائل: ما الفرق بين التدليس وبين كتم العيب؟ فالجواب أن الفرق بينهما أن كتم العيب أن يكون في السلعة عيب ولكن يكتمه، أما التدليس فالسلعة ليس فيها عيب من حيث الأصل لكن يظهرها بمظهر هي أحسن، يظهرها بمظهر أحسن، فالسلعة في بيع التدليس ليست معيبة وليس فيها عيب ولكن يظهرها بمظهر هي أحسن لأجل أن ترتفع قيمتها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه.
نعم، أيضا خيار العيب، والعيب الضابط فيه ما ينقص قيمة المبيع، العيب ما ينقص قيمة المبيع. فإذا اشترى سلعة وتبين أن فيها عيبا، فهو على ما مشى عليه المؤلف بالخيار، إن شاء فسخ العقد وإن شاء أمضى العقد وله أرش العيب. مثال ذلك: اشترى سيارة ب100,000 ريال ثم تبين أن في السيارة عيبا، فنقول أنت أيها المشتري بالخيار، إن شئت فردد السلعة وخذ ما دفعت وهو 100، وإن شئت فأبق العقد على ما هو عليه ويحط عنك، ينقص عنك قيمة العيب. إذا قالوا هذا العيب ينقص الثمن أو ينقص به الثمن 10,000 ريال، فحينئذ يمضي العقد ويأخذ 10,000 عوضا عن هذا العيب. ولكن إذا اختلف البائع والمشتري بأن باعه سلعة، ثم بعد أن باعه السلعة جاء المشتري للبائع وقال السلعة فيها عيب، فقال البائع العيب حدث عندك، أنا بعتك إياها سليمة، فقال المشتري بل العيب عندك، فمن القول قوله؟ الجواب: هذه المسألة لها ثلاث حالات. الحال الأولى أن تدل القرينة أو الدليل على صدق قول البائع، أن تدل القرينة أو الدليل على صدق قول البائع، فالقول قوله. مثاله: باعه شاتا وبعد مضي شهر جاء المشتري بهذا الشات وفيها جرح يثعب دما، فقال المشتري السلعة الشات معيبة وفيها جرح من حين اشتريتها، فالقول من قول هنا؟ نقول القول قول البائع، لأنه لا يمكن أن يبقى الجرح شهرا وهو يثعب دما. مثال آخر أيضا: لو باعه عبدا وجاء بهذا العبد وفيه أيضا جرح يثعب دما وبعد مضي شهر، فالقول قول البائع. الحال الثانية أن تدل القرينة على صدق قول المشتري، على صدق قول المشتري، مثل باعه بهيمة أو باعه عبدا ثم تبين أن العبد فيه أصابع زائدة أو أعضاء زائدة، فقال المشتري العيب حدث عندك من حين اشتريتها وفيها العيب، وقال البائع بل العيب حدث عندك، فالقول هنا قول من؟ قول المشتري، وهذا واضح. لكن إذا كان العيب يحتمل أن يكون عند البائع وعند المشتري كالعرج، باعه شات ثم بعد يومين جاء وهي تعرج فقال فيها كسر في رجلها، هنا يحتمل أن الشات كانت معيبة عند البيع، ويحتمل أن العيب حصل بعد العقد، فمن القول قوله؟ نقول هنا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع أو يتردان، فالقول هنا قول البائع. لكن كل من قلنا إن القول قوله فالقول قوله مع يمينه، فحينئذ يحلف البائع يقول والله لقد بعتك هذه السلعة وهي سليمة، فيبرأ في هذه الحال. هذا الحكم فيما يتعلق بالبيع العيب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا اختلف في الثمن تحالف ولكل منهما الفسخ.
طيب، إذا اختلف في الثمن بأن قال البائع بعتك هذه السلعة ب10 وقال المشتري بل اشتريتها ب8، إنسان اشترى سلعة من شخص وقبضها، لما أراد أن يدفع الثمن قال له البائع أعطني 10، فقال المشتري لا، أنا اشتريتها منك ب8، اشتريتها منك ب8، فمن القول قوله؟ المشهور من المذهب أن القول قول الغارم، يكون قول المشتري. لماذا؟ قالوا لأن الثمانية متفق عليها، البائع يقول ب10 فالثمانية متفق عليها، والمشتري يقول بثمانية فهي متفق عليها، فالثمانية متفق عليها. ما زاد على الثمانية البائع يدعيه والمشتري ينفيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ففهمتم؟ باعه سلعة ثم لما أراد دفع الثمن قال البائع: السلعة بعشرة، وقال المشتري: بل بثمانية. فمن القول قوله؟ المذهب أن القول قول أن القول قول المشتري. لماذا؟ قالوا: لأن الثمانية متفق عليها، الذي يقول بالعشرة يقول بالثمانية، فثمانية كل متفق عليها. ما زاد على الثمانية وهي ريالان مثلا البائع يدعيها والمشتري ينفيها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا المذهب. والقول الثاني الذي دل عليه الحديث أن القول قول البائع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يتردان، وهذا هو الصحيح ما لم يكن للمشتري بينة، فحينئذ تعمل البينة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته.
نعم. الإقالة هي فسخ البيع، فسخ البيع، وهي مستحبة للنادم لأن فيها إحسانا. مثال الإقالة: بعتك بيتي بمليون ريال ثم إني بعد البيع ندمت فأتيت إليك وقل: أنا بعتك البيت وأنا نادم على بيعه فأقلني، بمعنى أني أعطيك المليون وترد البيت علي. أو العكس، قد يكون طلب الإقالة من المشتري، كما لو اشتريت سلعة ثم بعد شرائك إياها ندمت فأتيت إلى البائع وقلت: أنا اشتريت السلعة وتعجلت وندمت فأقلني. الإقالة مستحبة للنادم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. والإقالة على القول الراجح تجوز بمثل الثمن وبأكثر من الثمن. فمثلا لو أني بعتك بيتي بمليون ريال ثم إنك ندمت فقلت: أقلني، فقلت: أقيلك لكن أرجع الثمن وزدني مثلا 50,000، فهذا جائز، فتجوز بالثمن وبأكثر من الثمن، لأن الأمر راجع فيها إلى المتعاقدين. طيب، نأخذ الأسئلة.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حد سترة المصلي؟
ما حد؟
يقول: ما حد سترة المصلي؟
طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. فالمصلي إن كان قد وضع سترة فلا يجوز المرور بين سترته وبين قدميه، وأما إذا لم يضع سترة فالذي يملكه هو محل سجوده فقط، محل السجود فقط. فمثلا إذا كان محل سجوده عند منتهى السجاد يجوز لك أن تمر فوق رأسه، لأن القدر الذي يملكه المصلي هو ما بين قدميه وموضع سجوده. لكن الأفضل بل السنة للإنسان إذا أراد أن يصلي أن يصلي إلى سترة. أولا من فوائد السترة الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان يصلي إلى سترة، بل كان يصطحب العنزة معه في أسفاره. وثانيا امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر وقال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. ثالثا من فوائدها أنها علامة على أن الشخص يصلي، فإذا رأيت شخصا قائما وأمامه سترة تعلم أنه يصلي. رابعا من فوائدها أنها تمنع الصلاة، أنها تحجب نظر المصلي عن الروغان يمنة ويسرة. وخامسا من فوائدها منع قطع الصلاة أو نقصانها، لأنه إذا كان المار مما يقطع الصلاة فإنها تمنع القطع، وإن كان المار مما لا يقطع الصلاة فإنها تمنع النقصان. فأيضا من فوائدها إتاحة الفرصة لمن أراد أن يمر، لأنك إذا لم تتخذ سترة يتحرج الناس في المرور بين يديك، أما إذا اتخذت السترة فإنهم لا يتحرجون حينئذ. وسترة الإمام سترة لمن اقتدى به، فالمأموم لا يلزم أن يضع سترة، وليس من السنة أن يضع سترة، لأن سترة الإمام سترة له. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: مر معنا قاعدة في حكم تكسب الحرام المنفق منه لأهله والتفصيل فيه، فما هي جزاكم الله خيرا؟
نعم. القاعدة أن ما حرم لكسبه، المال الذي يحرم لكسبه، حرام على كاسبه دون غيره، يحرم على كاسبه دون غيره. فمثلا إنسان اكتسب أموالا من الربا وأراد التوبة، نقول له تخلص من هذه الأموال. كيف يتخلص منها؟ يخرجها صدقة، يعني يتصدق بها، لا بنية الصدقة، بنية التخلص. إذا دفعها إلى الفقراء هل تحل للفقراء؟ الجواب نعم، لأن ما حرم لكسبه يحرم على الكاسب، وإلا قلنا له جميع هذه الملايين التي اكتسبتها من المحرم أحرقها، ولا أحد يقول بذلك. فكل مال حرم لكسبه كغش وتدريس وربا فهو حرام على كاسبه، يعني من كسبه دون غيره. ولذلك لو مات شخص وعنده أموال اكتسبها من الربا فإن هذه الأموال تحل لورثته، فيكون لهم غنمها وعليه غرمها. نعم. وقد جاء هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لك مغنمه وعليه مغرمه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أقرضت شخصا مالا كان ذو قيمة ثم انخفضت قيمته كثيرا، هل لي أن أطلب تعويض القيمة؟
الإنسان إذا أقرض شخصا مالا، أقرضه مالا ثم إن هذه العملة التي أقرضه إياها كسدت أو نزلت نزولا فاحشا، فتعتبر القيمة وقت القرض، تعتبر القيمة وقت القرض. فمثلا أقرضه جنيهات أو دولارات أو ريالات ثم إن هذه العملة كسدت وصارت لا تساوي شيئا أو نقصت قيمتها نقصا فاحشا، فحينئذ تعتبر قيمتها وقت القرض. فإذا جاء وقت القرض نقول: أنت أقرضته مثلا جنيهات، أقرضته ريالات، أقرضته دولارات، كم تساوي وقت القرض؟ فيلزمه أن يعطيه إياها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يدخل في خيار التدليس القياس كمن شرى سيارة ودلس عليه فيقول أراد ردها وصاعا من تمر؟
لا لا، الصاع هذا خاص بالإبل في المصرات، أما إذا باعه سيارة وفيها عيب أو فيها تدليس فهو بالخيار، إن شاء ردها وأخذ ما دفع، وإن شاء أمضى العقد وينقص عنه قيمة العيب والتدليس. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل كل أنواع البيوع المحرمة لا يصح عقدها عند الشريعة، وهل هناك ضوابط في ذلك؟
ذكرنا في درس العصر أن الأصل في العقود والمعاملات الحل والإباحة، فلا يحرم منها إلا ما دل الدليل على تحريمه. وأنت إذا تتبعت القواعد النصوص الشرعية والقواعد المرعية وجدت أن كل معاملة حرمت فإنما تحرم لواحد من أمور أربعة أو لقاعدة من قواعد أربع. القاعدة الأولى قاعدة الربا، كل معاملة اشتملت على الربا فهي محرمة. القاعدة الثانية قاعدة الظلم، فكل معاملة اشتملت على الظلم كبيع المعيب والتدريس ونحو ذلك فهي محرمة. القاعدة الثالثة قاعدة الجهالة، فكل معاملة اشتملت على الغرر والجهالة الذي هو ميسر فهي محرمة، وضابط ذلك أن يكون الإنسان إما غانما وإما غارما، يعني إما رابح أو خاسر. القاعدة الرابعة كل معاملة تضمنت ترك واجب أو فعل محرم. ترك واجب كالبيع بعد نداء الجمعة الثاني، فعل محرم كما لو باع مثلا عصيرا لمن يصنع منه الخمر، باع عصيرا لمن يصنع منه الخمر، أو باع سلاحا في فتنة، أو باع شيئا يستعمل في القمار والميسر، فهذا محرم لأنه من الإعانة على الإثم والعدوان. ما سوى ذلك الأصل فيه الحل والإباح. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: رجل اشترى أضحية ودفع منها عربون وعند الاستلام ماتت، من الذي يضمن، البائع أم المشتري؟
يقول رجل اشترى أضحية ودفع عربونا ثم ماتت، ما دام أنه سلمه الأضحية أو الشاة وهي سليمة فإن موتها يكون من ضمان المشتري.
أحسن الله إليكم. يقول السائل:
إلا إذا تبين أن فيها عيبا مميتا وأن البائع كتم هذا العيب، فحينئذ يردها لأنها تكون معيبة. نعم.
وفقكم الله. يقول السائل: أفتونا مأجورين، كيف الجمع بينما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن باستبدال التمر بالرطب على النخل ونهى عن استبدال الرطب بالتمر لأنه لم يجف، وجزاكم الله خيرا؟
نعم، هنا لا منافات، لأن الأول جهل في القدر والثاني جهل في الجفاف، لأن بيع الرطب بالتمر الجاف لا يجوز، لأن التمر الرطب يكون أثقل وزنا، يكون أثقل وزنا، ولهذا ذكر العلماء أنه لا بد في بيع الربويين من تساويهما في الرطوبة والنشاف وغير ذلك، لأنه إذا لم يتساويا فإنه يكون ربا. وأما مسألة البيع الرطب على رؤوس النخل هذه مستثنات تسمى العرايا، وهي مستثنات بشروط: أن يكون محتاجا، وأن لا يكون معه نقد، وأن يكون بما يؤول إليها خرصا، وأن أيضا يكون الثمر على رؤوس النخل، وأن لا يكون معه، وأن يكون في حاجة إلى التفكه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو حكم إسبال الثوب ومن يستدل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: إنك لست ممن يجره خيلا؟
الإسبال، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين ففي النار، وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحديث الكاذب. وقال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله له يوم القيامة. أما ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه فأبو بكر قال: إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فإزاره في الأصل لم يكن مسبلا، ولكنه يسترخي، يعني ينزل فيتعاهده، فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد له بذلك فقال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلا. فأبو بكر أو حديث أبي بكر لا يدخل في ذلك لوجهين: الوجه الأول أنه لم يسبل من حيث الأصل بل كان يتعاهد، وثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أدركت مع الإمام أدركت الإمام في الركعة الثانية وأتممت الصلاة وسهوت في الركعة الأخيرة وأنا لحالي، هل أسجد سجود السهو أم أن الجماعة لا يوجد فيها سجود سهو؟ جزاكم الله خير.
دخل مع الإمام
في الركعة الثانية وأتممت الصلاة وسهوت في الركعة الأخيرة وأنا لحالي، يعني منفرد يعني.
طيب أحسن. سجود السهو بالنسبة للمأموم، لا سجود على المأموم إلا تبعا لإمامه، فإذا سجد المأموم فإذا سجد الإمام سجد المأموم، حتى لو ترك المأموم شيئا من الواجبات إذا كان معه من أول الصلاة فإن الإمام يتحمله عنه. مثال ذلك: مأموم دخل مع إمامه في صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، نسي المأموم التشهد الأول، يعني جلس لكن نسي أن يقول التشهد الأول، أو نسي التسبيح في الركوع والسجود، فإن الإمام يتحمل ذلك عنه. أما المسبوق فإذا أدرك سهو الإمام أو سهى في قضائه فإنه يسجد للسهو. فمثلا لو أن الإمام سهى، يعني إنسان مسبوق دخل مع الإمام في الركعة الثانية، ثم إن الإمام في الركعة الثانية قام عن التشهد الأول، الإمام سجد للسهو قبل السلام لتركه التشهد الأول، المأموم هنا المسبوق يتابعه يسجد معه، ثم إذا قام ليقضي ما فاته يسجد أيضا هو بعد قبل السلام، يسجد قبل السلام. إذن المسبوق إن سجد الإمام قبل السلام تابعه مطلقا، وإن سجد الإمام بعد السلام لم يتابعه مطلقا، ثم إذا قام المسبوق ليقضي ما فاته فإن كان قد أدرك سهو الإمام سجد إما قبل السلام وإما بعد السلام، وإن لم يدرك سهو الإمام فإنه لا سجود عليه. مثال ما أدرك فيه سهو الإمام: دخل معه في الركعة الثانية والإمام ترك التشهد الأول، الإمام سجد قبل أن يسلم، نقول للمأموم تابعه استد معه، ثم هذا المأموم قام يقضي ركعة، لما جلس للتشهد قبل أن يسلم يسجد سجدتين للسهو، فإذا قال أنا سجدت مع الإمام نقول سجودك مع الإمام متابعة، لأن سجود السهو يكون في آخر الصلاة. كذلك أيضا لو سجد الإمام بعد السلام، كما لو ركع الإمام مرتين أو قام إلى ركعة زائدة، يعني إمام مثلا يصلي ودخل معه المأموم في الركعة الثانية فقام الإمام إلى خامسة فنبهه المأمومون فجلس، الإمام تشهد وسلم وسجد بعد السلام، المأموم هنا المسبوق لا يتابعه لأنه لما سلم انفصلت صلاته عن صلاته، فإذا قام المسبوق يقضي ما فاته وتشهد وسلم يسجد للسهو بعد السلام. أما إذا لم يدرك المأموم المسبوق سهو الإمام فلا سجود عليه، فمثلا دخل مع الإمام في الركعة الثالثة وكان الإمام قد ترك التشهد الأول، الإمام في الركعة الأخيرة قبل أن يسلم سجد، المأموم المسبوق يسجد معه، ثم إذا قضى ما فاته لا يسجد لأنه لم يدرك سهو الإمام. إذن المأموم المسبوق لا سجود عليه إلا تبعا لإمامه أو إذا سهى في قضائه، إذا سهى في قضائه. نعم.
أثابكم الله. هذا سؤال توضيح لما سبق في العصر، يقول: محل صرافة هلك بما فيه من العمال والأموال، وهناك حوالات لم يستلمها أصحابها، فهل يطالبون ورثة مالك الصرافة واحترقت الفلوس كلها في المحل؟
يقول: هذا مال صرافة واحترق أو تلف المحل ومات صاحبه، فهل أصحاب الحقوق والديون يطالبون الورثة؟ نقول إن كان الميت صاحب محل الصرافة إن كان قد خلف أموالا فإنهم يطالبون الورثة، لأن الدين ثابت ولا يسقط. وأما إذا لم يخلف مالا فليس لهم أن يطالبوا الورثة، لقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. فدينهم ثابت في حق هذا الميت، دينهم تعلق بهذا الميت وهو لم يخلف مالا، والوارث إذا لم يخلف الميت مالا لا يلزمه أن يسدد أو أن يوفي الديون. نعم.
أحسن الله إليكم. نزرع أرضا لورثة، كيف نخرج أو تخرج منهم؟
تخرج الزكاة إذا كان هذا الماء، إذا كان الزرع إما أن يسقى بمؤونة أو بغير مؤونة. إن كان يسقى بمؤونة ففيه نصف العشر، وإن كان بغير مؤونة ففيه العشر. نعم.
أحسن الله إليكم.
يعني الزكاة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: عامل عمل لدي وبقي له 50 ريال ثم اختفى بعد ذلك، ما الحكم في ذلك؟
الإنسان إذا كان عنده أموال إما ديون أو قرض أو أجرة فالواجب عليه أن يسلمها لمن هي له. وأما إذا تعذر عليه الوصول إلى صاحب الحق فإنه يتصدق بها بالنية عن صاحبها. فهذا الرجل الذي عمل عنده عامل وبقي من أجرته 50 ريالا إن كان يعرف مكانه وجب عليه أن يسلمها له، وإن لم يكن يعرف مكانه فحينئذ يتصدق بها عنه مضمونة. ومعنى مضمونة يعني لو أنه فيما بعد أن تصدق جاء هذا العامل أو عرف مكانه يخيره ويقول 50 تصدقت بها عنك، إن أمضى الصدقة فهي له، وإن قال العامل لا أنا أريد 50 فيعطيه 50 وتكون أو يكون أجر الصدقة له. نعم.
وفقكم الله. يقول السائل: ما حكم شراء سيارة بالتقسيط وبعد انتهاء التقسيط يسمح لك بامتلاك السيارة، وإذا كان التمليك وعدا هل يجوز؟
شراء السيارة بل البيع عموما يجوز بأن يكون حالا وأن يكون مؤجلا وأن يكون مقسطا، والمقسط في الواقع مؤجل. ومن المعلوم أن الأجل له وقع في الثمن، فأنا إذا بعتك سيارتي 100,000 حالة ليس كما لو بعتك إياها مؤجلة إلى سنة، فالسيارة حالة تكون 100، مؤجلة قد تكون 150 130 ونحو ذلك. فالتقسيط، بيع التقسيط أو البيع المؤجل هذا من حيث الأصل جائز. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما هو حكم حلق اللحية وإذا كنت لا أستطيع دخول البلاد إلا بحلق اللحية لكي لا أسجن؟
السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي إعفاء اللحية، أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفر اللحى، خالفوا المجوس. هذا هو الأصل، أن الإنسان يعفي لحيته اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قدر أن الإنسان، ونحن نضع قاعدة عامة، أن الإنسان تضرر من فعل أمر واجب أو اضطر إلى فعل أمر محرم، فقد قال الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا اضطر الإنسان أو كان عليه ضرر فلا حرج. نعم.
أتابكم الله. يقول السائل: هل يجوز لمن يستأجر الشقة أن يؤجرها إلى شخص آخر؟
الأصل أن المستأجر مالك للمنفعة، الأصل أن المستأجر مالك للمنفعة، بمعنى أني لو استأجرت منك بيتا مدة سنة فمنفعة هذا البيت مدة سنة لي، فيجوز لمالك المنفعة أن يعاوض عنها، بمعنى أن يؤجر، إلا أن يكون هناك عرف. والعرف عندنا أن المؤجر أن المستأجر لا يؤجر، أن المستأجر في ولا سيما في البيوت ونحوها لا يؤجر إلا إذا أذن له المالك. نعم، نقف على هذا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.